الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: فائدة. أخذنا تعريف المبتدأ، ما أخذناه. قال المؤلف: تعريف المبتدأ. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: العامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. العامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. والمعنى أن المبتدع هو العامل بالبدعة، فإن غير السنة هي البدعة. فإذا عمل الشخص بغير السنة فهو عامل بالبدعة. فالعامل بالبدعة هو المبتدع، وسواء كان هذا العمل من قبيل الأقوال أو من قبيل الأفعال. وأشد من هذا إذا كان من قبيل العقيدة، فإن البدع العقائدية أشد وأشد من البدع العملية. وأهل البدع يتفاوتون، فالعامل بالبدعة هو المبتدع. العامل بغير السنة تدينا هو المبتدع، وكما عرفنا أن العامل بغير السنة هو العامل بالبدعة، فإن غير السنة هي البدعة. قال: فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد أن نميز بين السنة والبدعة، فإن السنة ما قام الدليل الشرعي عليه. هذا أمر لا بد منه، لا بد للشخص أن يميز بين السنة والبدعة، لأنه إذا لم يميز بين السنة والبدعة وقع في البدعة ويظن أنها سنة، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد للشخص أن يعلم التوحيد والشرك حتى يجتنب الشرك ويحقق التوحيد، ولا بد أن يعرف السنة والبدعة حتى يتمسك بالسنة ويبتعد عن البدعة، ولا بد أن يميز بين الحق والباطل عموما حتى يتمسك بالحق ويترك الباطل. ومن ليس عنده تمييز فإن الأمور تختلط عليه. والشخص الذي لا يميز بين السنة والبدعة فإنه لن يستطيع أن يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وكيف يستطيع أن يميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة ولا يستطيع أن يميز بين السنة والبدعة؟ فلا بد من التمييز بينهما. قال شيخ الإسلام: لا بد أن نميز بين السنة والبدعة، فإن السنة ما قام الدليل الشرعي عليه، أي والبدعة على خلاف ذلك، ما لم يقم الدليل الشرعي عليه فهو من البدع، وما خرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين هي البدعة. فإن في حديث العرباض بن سارية قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فمحدثات الأمور ما كان خارجا عن سنته وعن سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال: خطورة البدع. والعبد إذا لم يعلم خطورة الشيء فإنه يستهين به، وإذا علم خطورة الشيء ابتعد عنه. وإنما يقترب الشخص من البدعة ومن أهل البدع، لأنه ما يعلم خطورة البدعة ولا خطورة أهل البدع والأهواء. فمن علم خطورة البدعة فإنه يبتعد عنها، وإنما يؤتى الإنسان من جهة الجهل فينظر إلى أهل البدع وإلى البدع ويقول هؤلاء قوم أرادوا أن يتقربوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، هؤلاء قوم لهم نية حسنة، نية صالحة وإن أخطأوا العمل، هؤلاء قوم لم يسرقوا ولم يشربوا الخمر ولم يقتلوا النفس المحرمة، ما قطعوا الطريق ولا أخافوا السبيل، فيهم آثار النسك والعبادة، فيهم آثار الخشوع. فالجاهل ربما ينظر إلى أهل البدع وإلى البدع من هذا القبيل فتميل نفسه إلى هؤلاء ويفتتن في أهل البدع والأهواء. فلهذا يحتاج المسلم أن يعرف خطورة البدعة وخطورة أهل البدع والأهواء حتى لا يغتر بمثل هذه الأمور. وقد عرفنا شيئا من خطورة البدع ومن أضرار البدع فيما مضى من هذا الكتاب ومن غيره، ولهذا كان من يقول من السلف كما قلنا لئن آتي بصحيفة الحجاج أحب إلي من آتي ألقى الله عز وجل بصحيفة عمرو بن عبيد على ما سبقه ذكره. فهؤلاء قوم عرفوا خطورة البدعة وخطورة أهل البدع والأهواء. الحجاج ظالم فاسق، وعمن عبيد مع زهده في الدنيا غير أنه كان من أهل البدع والأهواء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على الولاة الظلمة وإن أخذوا المال، وإن أخذوا المال وظلموا بالضرب ونحوه، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فاسمع وأطع. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المقابل وحث على قتال الخوارج حثا بالغا، وبين ما في قتاله من الأجر العظيم والثواب الكبير في أحاديث متعددة يعلمها الكثير. والفرق أن الخوارج من أهل البدع فضررهم أعظم، والولاة من فساق المسلمين فضررهم أخف. نعم، ضرر الولاة الظلمة أخف من ضرر أهل البدع والأهواء. أولئك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليهم، وأهل البدع من الخوارج حث النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، بل قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عهد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إلى غير ذلك من الأدلة المتعددة في الباب. ما هو أي قتل؟ لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل ثمود، قتل استئصال من أجل استئصال الشر. فالضرر الحاصل من أهل البدع والأهواء أعظم من الضرر الحاصل من أهل الفسق والفجور. فلا بد أن يعرف الإنسان مثل هذا الأمر حتى لا يقترب من هؤلاء، ويحذرهم غاية الحذر. قال خطورة البدع، قال الإمام القاسم الطبراني رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله الفرغاني قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معناه فقال: لا يوفق لتوبة. وهذا حديث حسن ومعناه كما قال الإمام أحمد: لا يوفق لتوبة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. لا يوفق لتوبة، وهذا يدل على خطورة ما هو فيه. الفاسق قد يوفق لتوبة، وكم من فاسق تاب، كم من زان تاب، ومن شارب للخمر تاب، ومن خاطع للطريق تاب، وكم من قاتل للنفس المحرمة تاب، وكم ممن هو منشغل بالشهوات المحرمة تاب ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم وكثير، لكن فيما يتعلق بالبدعة فأندر من النادر أن يكون الشخص صاحب بدعة ثم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول أيوب السختياني لمحمد بن سيرين رحمة الله عليهما، يذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين أن رجلا كان له مقالة سوء من أهل البدع، له مقالة خبيثة من أهل البدع والأهواء، وأنه يزعم أنه ترك تلك المقالة، فيأتي أيوب السختياني إلى ابن سيرين ويبشره بهذا الأمر، وأن ذلك الرجل الذي كان يقول تلك المقالة التي هي من قبيل البدع والأهواء يذكر أنه تراجع عن مقالته. فيقول محمد بن سيرين: آخر الحديث أشد عليه من أوله. آخر الحديث، قال: انظر إلى أين ينتقل. يقول لأيوب، يقول حسين أيوب: انظر إلى أين ينتقل. فآخر الحديث أشد عليه من أوله، يريد حديث أبي سعيد الخدري في الخوارج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. فالشاهد أن أهل البدع إذا خرجوا فإنهم لا يرجعون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، آخر الحديث قال: ثم لا يعودون فيه. فيقول ابن سيرين: آخر الحديث أشد عليهم من أوله. فيقول: انظر إلى أين ينتقل الشخص من أهل البدع، ربما يترك بدعة من البدع وينتقل إلى أختها، وهذا شيء موجود وملاحظ في كثير من أهل البدع والأهواء. يكون الشخص في الإخوان المسلمين ثم يتظاهر بالتوبة، وإذا به ينتقل إلى أصحاب الجمعيات، ثم يتظاهر بالتوبة، وإذا به ينتقل إلى أصحاب الحسن، ومن بدعة إلى بدعة، ومن شر نعم إلى شر. وبعضهم كان في فتنة أبي الحسن فتن فيها ثم أظهر التراجع، وإذا به في فتنة العدن كحال نعمان الوتر، مكث ما مكث في نعمة نعم في فتنة أبي الحسن، ثم لما أظهر التراجع إلى أن انقلب من فتنة إلى فتنة، ومن شر إلى شر. وهكذا أهل البدع والأهواء هذا هو شأنهم، أنهم يتنقلون من باطل إلى باطل، ومن شر إلى شر، فآخر الحديث أشد عليهم من أوله. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا مما يدل على خطورة البدعة، لا يستهين الشخص بالبدعة، فإن المبتدع يرى أنه في عمل صالح وفي قرب إلى الله عز وجل، زين له سوء عمله، كيف يتوب من الصالحات على حسب ظنه؟ كيف يتوب من الأعمال التي يراها من خير أعماله التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى؟ كيف يتوب منها؟ لا يتوب منها إلا إذا كشف الله سبحانه وتعالى عن قلبه تلك الظلمة والغشاوة، فأبصر ما كان يراه حسنا قبيحا. نعم، إذا أبصر ما كان يراه حسنا قبيحا ومن الله عليه بإزالة ذلك الغشاء، فهذا قد يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. أما وما زال هذا الغشاء في قلبه ويرى البدعة سنة ويرى الحق الباطل حقا، فإنه لا يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قالوا لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والبدعة كما هو معلوم يحصل فيها استباح للدماء المحرمة، وهذا هو واقع أهل البدع والأهواء، يستبيحون الدماء بأتفه الأمور وأدنى الأسباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشمعه الله ولا رسوله، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. وهؤلاء نعم، وهذا هو شأن أهل البدع والأهواء. أي نعم، فهذا مما يدل على خطورة البدعة. وكما قلنا قد سبق الكلام على أشياء متعددة فيما يتعلق بضرر البدع وما فيها من الخطورة. نقف هذا الموضع من كلام المؤلف وننتقل إلى صيغة الصلاة.